طيب نقول الواقع انه لا اشكال، لان الذي شرع في الصوم شرعه ملتزما به، وهذا كالنذر يجب على الانسان ان يوفي به، فلما شرع به فيه صار في حقه واجبا، صار في حقه واجبا، فاذا ابطله بالاكل والشرب والجماع قلنا يجب عليك قضاء، لانك بشروعك في الصوم صار الصوم واجبا في حقك، فيلزمك ايش؟ ان تتم، ان تقضيه، بخلاف ما لو ترك الصوم راسا، يعني قال في نفسه انا لا اصوم يوم الاربعاء لاني بطلع في نزهه، او لا اصوم لان عندي تمرين في يوم الخميس فاحب ان اكون نشيطا، فهذا هل هذا يؤمر بالقضاء؟ لماذا؟ لانه ترك الصوم اصلا لم يصوم، يعني كانه نقل هذا اليوم الذي في رمضان الى الوقت الثاني، فهذا هو الفرق بينهما. نعم.
اذا اهدي الي شخص، اذا اهدى الي شخص هديه من مال حرام تكون حلالا لي، وان كانت حلال فهل تركها ورع؟ وان لم يكن تركها ورع فمتى يكون الورع المشروع؟
اذا اهدي الى انسان هديه وكان المهدي ممن عرف باكل المحرم، فهل يقبلها هذا المهدى اليه؟ لا تتعجل، نقول فيها تفصيل. إذا كان هذا المهدى محرما لعينه، محرما لعينه، فإنه لا يجوز للمهدى إليه أن يتقبله. مثاله: لو أهدى إليك شخص جرة خمر هل تقبل؟ ليش؟ لأن هذا محرم لعينه. طيب، لو سرق إنسان بهيمة شخص وجاء بها إليك وقال اشتري هذه البهيمة، أو أهدى إليك هذه البهيمة، هل يجوز أن تقبل؟ لماذا؟ لأن محرم لعينه، أعرف أن هذه الشاة مثلا شاة فلان، لكن هذا وجدها في البر وجاء بها وباع، نقول هذا لا يحل للمشتري أن يشتريها، لأنه يعلم أن هذه الشاة بعينها حرام. طيب، القسم الثاني: ما كان حراما لكسبه، فهذا حرام على الكاسب دون غيره. مثال هذا الربا، رجل يرابي ونعرف انه يرابي، فدعانا مثلا الى الوليمة، هل نجيبه او لا؟ نعم نجيبه، لان الربا ليس محرما لعينه، فنحن نجيبه. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وأجاب دعوتهم، وإذا كان قد أجاب دعوتهم، يعني لما دعوا وقبل هديتهم، علم بأن مالهم حلال لنا. نعم. نعم. أما سؤال عن ورع المشروع، فالورع المشروع ما قامت فيه قرائن الشبهة. أما ما لم تقم فيه قرائن الشبهة فإنه ورع مظلم، كما قال الإمام أحمد: وقد سئل عن الرجل يكون إلى جنب الرجل أيغمس قلمه في محطرته عند الكتابة؟ فمن الصورة بما سبق كان الناس لا يكتبون بهذه الأقلام المهيئة، يكتبون بالريش لا بأس، لكن من دوات محبرة. فنقول لو جاء شخص وقال لزميله أتسمح لي أن أغمس قلمي في مصطرفك؟ نقول سئل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا ورع مظلم، ورع مظلم، لأن فيه تنطعا في الدين. ومثل ذلك لو أن رجلا في وسط ثلاث وعنده سيارة من السيارات الكبار، وجاء لصاحب السيارة فقال أتسمح لي أن أستظل بظل سيارتك؟ نقول هذا ورع مظلم، هو لا يملك ظل السيارة، ظل السيارة من الله عز وجل، هو الذي جعل هذا الجسم الكثيف يظلل الشمس. ولو أن شخصا طلب من إنسان أن يعبر من بيته إلى السوق، يعني أن بيت هذا الرجل قد حال بيني وبين السوق، وأردت أن أمر مع بيته، فهل يحتاج إلى إذن؟ نعم، فالورع في هذا الحال أن لا أمر. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله وهو معروف من الزهد أنه جاءته امرأة فقالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل. أتعرفون الغزل؟ الغزل هو إحكام الصوف حتى يكون أسلاكا، وإن أنوار السلطان تمر بنا، فإذا مرت بنا أنوار السلطان وهي قوية ازداد إنتاجنا، فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ السؤال يزيد غزلهم بمرور إيش؟ أنوار السلطان. فتسأل هل يحل لنا أجر هذه الزيادة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله نعم. فانصرفت المرأة، ولما انصرفت قال الإمام أحمد لرفيقه ما هذا السؤال؟ كيف تسأل هذا السؤال؟ قال يا أبا عبد الله هذه أخت إبراهيم بن أدهم، أو قريبة إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن أدهم رحمه الله معروف بماذا؟ بالورع. فناداها الإمام أحمد وقال لها لا تفعل، يعني لا تكثر غزل إذا مرت أنوار السلطان، وقال منها هنا يخرج الورع، منها هنا يعني بيت إبراهيم بن أدهم يخرج الورع. فالحاصل أن الورع هو ما كان فيه شبهة قوية توجب للإنسان التوقف، فهذا يكون ورع واجبا. أما إذا لم يكن هناك شبهة فإن الورع تضيق وليس من الشريعة في شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنسب إلى فضيلتكم بأن الطلاب في الجامعة يقصرون الصلاة ما داموا بعيدين عن بلادهم، ما صحة ذلك؟
نعم، هذا صحيح. نحن نرى أن السفر لا يتقيد مدة، وأن الإنسان ما دام مسافرا عن بلده لعمل متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. وقد نصر ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في باب صلاة الجمعة، وقال إن تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر تقسيم لا أصل له، فالناس إما مستوطن له أحكام المستوطنين، وإما مسافر له أحكام المسافرين. وهكذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر ذلك وقال إنه لا دليل على اشتراط أربعة أيام أو على اشتراط دون الأربعة، وأن من نوى أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر. قال إنه لا دليل على ذلك. وما ذهب إليه هذا الشيخان؟ ذهب إليه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وكذلك ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وأنه لا دليل على تحديد مسافة على تحديد المدة بأربعة أيام. وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز أجاب في مجلة للجامعة الإسلامية بأن هذا القول قول قوي تدل عليه أحاديث قوية، لكنه يرى أن الأحوط الإتمام فيما إذا زادت الإقامة على أربعة أيام. وسمعته أخيرا يفتي بذلك، أي أنه إذا زادت الإقامة على أربعة أيام فإن الإنسان يقصر، فإن الإنسان يتم. ولكن من تأمل الأدلة وجد أنه لا دليل لهذا القول، لأن غاية ما يستدلون به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى أتم الحج. قالوا لما قصر في الأربعة الأيام دل ذلك على جواز القصر، فما زاد على ذلك فإنه لا يقصر فيه. والحقيقة أن هذا الحديث دليل على عدم التحديد لمن تأمله، لأن هجوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من باب القصد أم من باب الاتفاق؟ الاتفاق يعني أنه وافق أن قدومه في اليوم الرابع، فهل الرسول قصد أن لا يقدم إلا في اليوم الرابع، أو أن هذا هو الذي اتفق في سفره؟ هذا هو الذي اتفق في سفره، وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، أليس كذلك؟ من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث والثاني والأول وفي ذي القعدة وربما في شوال، ومع هذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم. فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن الإتمام إذا زاد الأيام عن أربعة ليس بواجب. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المدة 15 يوما، وذهب ابن عباس إلى أن المدة 19 يوما، ولكن الصحيح أنه لا حد لها، وأن الأيام التي وقعت اتفاقا لا تكون دليلا على التحديد. ولهذا بقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقي في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج، ونحن نعلم أن الثلج لا يمكن أن يذوب في خلال 4 أيام، بل كلما زادت المدة في الشتاء ازدادت قوة الثلج. ونعلم أن عبد الله بن عمر يعلم أنه لن يذوب الثلج إلا في آخر الشتاء. فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمذاهب الأربعة اختلفت. مذهب الإمام أحمد ومالك أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، ومن الأربعة يوم الدخول والخروج. ومذهب الشافعي كذلك، إلا أنه لا يعد يوم الخروج الدخول والخروج. ومذهب أبي حنيفة 15 يوما. والمذاهب فيها أكثر من 10 مذاهب ذكرها النووي رحمه الله في كتاب شرح المنهاج. نعم.
ما حكم القول بأن الخلق عيال الله؟
هذا القول صحيح، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما معنى عيال الله؟ معناه أن الله تعالى يعولهم أن يقوموا برزقهم ويتكفلوا به. وليس المراد بالعوائل أنه له أولاد عز وجل، بل حاشاهم من ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالله عز وجل ليس له ولد، ومعنى الخلق وعيال الله أنه يعولهم. نعم.
هذا هل تعليق شيء في الحلق ولو كان من القرآن شرك؟
تعليق ما يسمى عند الناس بالحجاب إن كان من غير القرآن أو من شيء لا يعلم معناه فإنه حرام ولا يجوز، لأنه إثبات سبب لم يجعله الشارع سببا فيكون حراما. وأما إذا كان من القرآن فقد اختلف في ذلك السلف، فمنهم من قال إنه لا يعلق شيئا من القرآن على صدره، ومنهم من أجاز ذلك والاحتياط أن لا يفعل.
نرى بعض الشباب عند التقاء ببعض أثناء السلام يحصل التقبيل وضم الصدر على الصدر وتطبيل الظهر، فما رأي فضيلتكم؟
لعل صاحبه الذي لاقاه فيه نوم فيطبل ظهره من أجل أن يطير عنه النوم. أنا أرى أن التقبيل عند الملاقات كلما لاقاه لا ليست بحسنة، لا سيما وأنه قد روي فيها حديث في أنه لا يقبله كلما لاقاه، وهي أحيانا تكون ثقيلة على الإنسان المقبل. لكن إن كان لذلك سبب كقدوم من غيبة أو طول مدة لم يره فيها فإن ذلك لا بأس به، ولكن لا بد من شرط مهم، وهو أن لا يؤدي ذلك إلى الفتنة، فإن أدى ذلك إلى الفتنة فالواجب الحذر عنه والبعد منه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يلزم المعتكف عند نهاية اعتكافه طواف وداع؟
كأنه يريد المعتكف في المسجد الحرام. نعم. إذا كان كذلك فإن المعتكف إن أتى بعمرة وجب عليه طواف الوداع، وإن لم يأتي بعمرة فلا وداع عليه، لأن الداخل إلى مكة إذا دخل بغير نسك وأراد أن يخرج فليخرج بدون طواف وداع. وأما إذا قدم إلى مكة بنسك فإنه يجب عليه أن يودعها بنسك وأن لا يخرج حتى يطوف الوداع، ولا فرق في هذا بين المعتكف وغيره. نعم.
جميل. أكره زوجتي ليس لسلوكها ولكن لقلة قدراتها العقلية وعدم حفظ غير القليل من القرآن مع وجود مكتبة.
أعد أن هذا أشغالنا في المسابقة.
أكره زوجتي ليس لسلوكها ولكن لقلة قدراتها العقلية وعدم حفظ غير القليل من القرآن مع وجود مكتبة تحت تصرفها، وتأخذ كل الأوامر مني حتى الطبخ ولا تعمل أي شيء من تصرفها، وشخصيتها ضعيفة وأفكر في طلاقها، هل هذا حرام أم حلال؟
شو الكلام هذا؟ لا تجيب الله المستعان.
ما خطر جدال على طلبة العلم؟
نعم، خطر جدال على طلبة العلم وعلى غيرهم كبير عظيم، وذلك لأنه ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا. الغالب أن الذي يؤتى الجدل يظل، لأن المجادل يريد أن يكون قوله هو الغالب سواء بحق أو بغير حق، وهذا خطير جدا. لكن المناقشة الهادفة التي يراد بها الوصول إلى الحق بين الطلبة وغير الطلبة محمودة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يناقشون الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل ولا يظنهم ذلك شيئا. لما كان صلح الحديبية وكان من بين البنود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا يأتي بالعمرة، جاء عمر رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يناقشه على هذا الصلح، وقال له: ألست تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، لأن الله تعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال: بلى، ولكن أقلت لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به. فالجدال الهادئ الذي يصح أن نسميه مناقشة هذا لا بأس به، أما الجدال بالباطل فإنه لا يجوز. طيب
آدم وين رأس؟
طيب ممكن أعطيك المفتاح؟ من؟ وين؟ ها؟ يا علي هذا هو. أبشروا إن شاء الله، أبشروا. نعم إيش؟ طيب خلص. نعم إيش؟ طيب الأجوبة وين؟ الأجوبة ما جت؟ الأجوبة طيب أجل الآن نأخذ الدرجات، نأخذ الدرجات. خلنا هذه الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مصطفى عبد المقصود إيش؟ الجندي.
الجندي
اسم. الدرجة 46. الترتيب الأول، ها؟ 46 من 50، اتفقنا على أنه 50. طيب الثاني إيهاب حسين أحمد علي، الدرجة 42 والترتيب الثاني. ثلاثة، أصبر، ثلاثة توفيق سعيد. شو اللي حاضر ولا ما حاضر يا جماعة؟ ألفين لو من دار حاضرين، ها؟ طيب بل يمنى يا شيخ فايز انت، بل يمنى. أين هذا من أنت؟ ها؟ إيه؟ الأول. طيب أنا خالي تعطيهم، أنا أعد من تعطيهم. نعم. يقول المراجعة مدير إدارة دار الفتح عمارة النجاح إلى آخر. فز وين رحت؟ يلا اسمحوا لنا البقية عشان نكمل، ما يحتاج إثبات الشخصية. إثبات الشخصية ما يمكن، ما هو لازم إثبات الشخصية، ما هو لازم. نعم ولا صاحب الفتح هو اللي بني كيف؟ إيه نخل أعطيك فتح. طيب يا أخوان، إيهاب حسين أحمد علي، إيهاب حسين أحمد علي، لكن ما نضيف إياه. الثالث توفيق سعيد، توفيق سعيد. طيب الدرجة 38 الترتيب الثالث. طيب الرابع محمد صالح عيد، محمد صالح عيد. طيب الدرجة 38 والترتيب الرابع. الرابع مكرر وذاك الثالث مكرر أيضا من درجة واحدة. نعم الخامس محمود أحمد غالب عبده، محمود أحمد غالب عبده. طيب لجل ما ننسى وين؟ طيب أجل إيهاب هو اللي ما جاء. الترتيب، الترتيب الخامس والدرجة 36.
بدر هاشم حمزة شهابي. بدر هاشم حمزة الشهابي الدرجة 35 الترتيب السادس. غير موجود؟ السابع عبد العزيز، عبد العزيز سعيد العيد. الدرجة 34 والترتيب السابع. وين؟ طيب الثامن محمود يحيى عباس القوني
القرني.
ها القرني ما هي موجود. القرني الدرجة 35 والترتيب الثامن. الآن هذه. طيب ذكر الله تعالى في سورة من القرآن صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين والمنافقين تباعا، بين حكم هذه الطوائف الثلاث واذكر السورة والآيات. نعم هذه السورة هي سورة البقرة، وذلك في أولها ذكر الله صفات المؤمنين خلص، ثم الكافرين خلص، ثم المنافقين. طيب حكم هذه الطوائف الثلاث، المؤمن قال الله فيه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الكافر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المنافقون أطال الله تعالى في أوصافهم لأنهم أخطر من الكفار كلهم، ووصفهم بعدة أشياء منها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. طيب اثنين، ذكر الله تعالى في بعض الآيات أن الكافرين ينكرون شركهم يوم القيامة، وذكر في بعض الآيات أن الكافرين يعترفون به، فكيف تجمع بين ذلك؟ واذكر الآيات. طيب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فأنكروا أن يكونوا أشركوا. ثاني فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. طيب هذا ما طيب ما هو لازم. ثلاثة الجمع، الجمع بينها الجمع بينهما أنهم أنكروا في الأول ظنا منهم أن هذا الإنكار سينفعهم، ولما شهدوا عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون أقروا، رأوا أنه لا بد من الإقرار. طيب جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن يرى الرجل إيش؟ أن يزن الرجل بأمك أو أختك، فإن مئة فأتي بآية تدل على هذا المعنى. هذه ما عرفها إلا واحدة. وليخشى الذين تركوا كيف ذلك. طيب كيف أنت فأنت ما تعرف معناها؟ اصبر يا أخي هذه تحتاج إلى مناقشة. أنا بنعد الرقم سرق أنت سارق منه. المهم الآن بارك الله فيك، هذا الحديث هل في القرآن آية تشهد له؟ أنت قل فيه: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نريد وجه ذلك. نعم طيب أي نعم ايه طيب صح. يقول عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني انت لو انك تركت ايتاما بعدك الست تخاف عليهم ان يضيعهم وليهم؟ اولا، فاذا كنت تخاف ان يضيعهم وليهم فكذلك انت بالنسبه للايتام الذين بين يديك لا تضيعهم، لانك كما لا ترضى ذلك لايتامك اذا مت فيجب ان لا ترضى ذلك لايتام غيرك. طيب اربع، ذكر الله عز وجل ان الكافرين يحشرون على لونين، فما هما اللونان؟ وما الايات الداله على ذلك؟ وكيف تجمع بينها؟ نعم. والثاني والدليل ويوم القيامة. ويوم القيامة كذب الله وجوه مسودة. طيب هذا وجه، وجه آخر أنهم يحشرون أولا زرقا ثم يسودون، لأن السواد أغلظ من الزرقة. طيب أحسن بسر. يقول في القرآن الكريم آيتان اجتمعت فيهما جميع الحروف الهجائية، مع أن هناك آية أطول منهما ولم تشتمل على جميع الحروف، فما هما الآيتان وما هي الآية؟ نعم والذين معه إلى آخر السورة. طيب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يعني آخر سورة آخر آية في سورة الفتح، هذه اشتملت. ها طيب الثانية يا ناس صحيح يا جماعة؟ طيب ما هي الآية التي أطول منهما ولكنها لم تجتمع على ذلك؟ آية الدين. طيب أظن هذا آخر سؤال. ها كيف الفائدة مين؟ ما هي موجودة؟ نعم المراد بهذا السؤال من أجل أن يعرف الإنسان أن كلام الله عز وجل لا يكون أكثر من هذه الحروف، يعني لا يشتمل على أكثر من هذه الحروف. ثم أيضا الفائدة شحن الذهن وتدبر الإنسان، ولهذا جعلناها كلها في القرآن من أجل أن تنتفعوا بذلك. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يجعله خاتمة خير وأن يعيدنا لأمثاله على خير، إنه جواد كريم.
وبنهاية هذا الدرس تنتهي دروس وفتاوى الحرم المكي لعام 1400 و1000 من الهجرة. فجزى الله شيخنا كل خير، ولنا معكم لقاءات متجددة إن شاء الله تعالى، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق
عن معمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن، طلب الإذن، والمراد أن يستأذن الإنسان في الدخول إلى بيت غيره، بل أحيانا في الدخول إلى بيته. وبدأ المؤلف بالسلام لأن السلام استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا بعده وتسلموا على أهلها. وعندي نصفة: باب بدو السلام. بدو بالواو، نعم. وهذا إما من باب التخفيف، لأن ما يصح أن تكون بدا يبدو، لأن بدا يبدو مصدرها بدوا كغدا يغدو غدوا، لكن الظاهر من باب التخفيف، نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته، من المعلوم أن آدم خلق من طين، وأنه حادث بعد أن لم يكن، وأن الحادث لا يمكن أن يكون كالواجب الوجود، لأن الحادث جائز الوجود وليس واجب الوجود. وقد اختلف الناس في قوله خلق الله آدم على صورته، فمنهم من طعن في الحديث ورده وقال: هذا خبر آحاد مخالف للقرآن فلا عبرة به. وذلك أنهم توهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أن ذلك يستلزم التمثيل، فإذا لزم من ذلك التمثيل صار معارضا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولغيرها من النصوص الدالة على أن الله لا مماثل له. ومعلوم أن ما كان هذا شأنه فإنه باطل، لكن الشأن كل الشأن، هل الحديث يدل على ما توهموه؟ هذا هو موضع الخلاف. إنما هؤلاء ظنوا أن الحديث يستلزم التمثيل، والتمثيل معارض لصريح القرآن ولما يقتضيه العقل، فوجب رده. وقالوا: هذا خطأ، هذا خطأ من الناقل. ومنهم من قال إن الحديث صحيح، ولكن معناه أن الله خلق آدم على صورته على الوجه المذكور، طوله 60 ذراعا، فجعلوا هذه الجملة مبينة للصورة المبهمة أو المجملة في قوله خلق آدم على صورته، يعني خلقه على هذه الصورة، فتكون الجملة طوله 60 ذراعا مبينة للمجمل في قوله صورته. وعلى هذا فيكون الضمير عائدا على آدم باعتبار أن طوله 60 ذراعا، نعم. وعلى هذا لا يكون الكلام تحصيل حاصل، لأن من أهل العلم من رد القول بأن الضمير يعود على آدم بأنه تحصيل حاصل. خلق آدم على صورته، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب مخلوق على صورته، والذباب مخلوق على صورته، وهكذا. لكن إذا قيل إن الصورة مجملة بينت بقوله طوله 60 ذراعا، زال الإشكال وصار للإضافة معنى، القول الثاني إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب عز وجل، بمعنى أنه على صورة اختارها، اختارها أحسن الصور. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلق الإنسان في كبد، أي في علو، لأن الكبد من الأرض الشيء العالي على أحد التفسيرات. فيكون على صورته، أي صورة الله، والإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك، مع أن الناقة والبيت والمسجد مخلوق مخلوق، لكن أضافه إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فكأنه أضاف الله تعالى هذه الصورة، صورة آدم، إلى نفسه تشريفا وتعظيما، بدليل أنه جاء في هذا الحديث أنه نهى أن يضرب الوجه وأن يقبح، لأنه إذا ضرب عيب حسا، وإذا قبح عيب، اهتموا يا جماعة، عيب معنى، وشيء اختصه الله وصوره على ما تقتضيه حكمته لا ينبغي أن يقبح ولا ينبغي أن يضرب، فيلحقه العيب حسا أو معنى. كم هذا؟ ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال. القول الرابع أن الله خلق آدم على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الله وصفة الله، ولكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، فإن الشيء قد يكون على صورة الشيء من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وضربوا لذلك مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر، وجوههم على صورة القمر، ومعلوم أنهم لم يماثلوا القمر من كل وجه، فالقمر ما فيه أنف ولا فيه أعين ولا فيه فم، وهم فيهم هذا الشيء، لكن على صورة القمر من حيث الجملة. وحينئذ نأخذ بظاهر الحديث ونأخذ بالنفي في قوله ليس كمثله شيء، فنقول هم على صورة آدم، على صورة الله بدون إيش؟ بدون مماثلة، ونكون عملنا بالنصوص كلها. وهذا كما ترون قوي جدا. يبقى النظر ما محل الجملة وهي قوله طوله 60 ذراعا مما قبلها. نقول محلها استنافية لا للبيان، ولكنها لإيجاد معنى مستقل عن الصورة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، ثم بين أن طوله 60 ذراعا، وطول آدم 60 ذراعا ثبت في الصحيحين وغيرهم، ولكن ما العرض؟ جاء في السنن أن عرضه 7 أذرع، عرضه 7 أذرع، وأهل الجنة يدخلون الجنة على هذه الصورة، طولهم 60 ذراعا وعرض الواحد منهم 7 أذرع. وهذا لا يستنكر ولا يستغرب، إذا كان الناس كلهم على هذا السواء يكون فيه استنكار ولا لا؟ ما فيه، بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعلى لاستنكر واستغرب ونفر منه. ولذلك لو أن الله خلقنا على النصف من ما نحن عليه الآن يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. لكن لو يجي الآن واحد من الناس بالغ كبير على النصف منا استغربنا. فالمهم أنه لا غرابة أن يكون الناس يوم القيامة يدخلون الجنة على هذه الصورة. والشاهد من هذا الحديث أن الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله. يستفاد من هذا الحديث أنك إذا سلمت على جماعة تقول السلام عليكم بالجمع، وإذا ردوا عليك وأنت واحد يقولون عليك السلام بالإفراد، ويجوز الجمع. وإذا سلمت على واحد تقول السلام عليك، السلام عليك، ويجوز أن تجمع فتقول السلام عليكم. شوف الحديث عندك في الرد
كله يا شيخ، ولا الرد كل الحديث ولا
لا بس في الرد، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله.